الله عليهم يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون في كل مكان في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة وفي الدرس الخامس من دروس عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. يسعدنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، الأستاذ السنة وعلومها بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فحياكم الله شيخ فالح بداية هذه الحلقة.
وأنا أرحب بكم وأحييكم والإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
كما نصل تشريفنا بالإخوة طلاب الأكاديمية الإسلامية في كل مكان، ويسعدنا أن نتواصل معهم ويتواصلوا معنا من خلال الموقع الإلكتروني للأكاديمية www.islamacademy.net. كما يسعدنا أيها الأحبة تلقي اقتراحاتكم وملحوظاتكم عبر الموقع أيضا، ويسعدنا كذلك تلقي اتصالاتكم الهاتفية وطرح أسئلتكم على الشيخ حفظ الله تعالى بعد الفاصل بإذن الله تعالى. الأرقام ستظهر تباعا على الشاشة. بإذن الله تعالى سنتواصل معكم في هذا الدرس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما نسمع ونقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونطلب من الشيخ فالح يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذه الحلقة. تفضل الشيخ فالح، مشكورين ومأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. كنا قد طرحنا سؤال في الدرس السابق، فإذا كان الأجوبة حاضرة
طيب
فنستمع إليها.
طيب شيخي، حقيقة وردنا عدد من الأجوبة فلعلنا نستعرضها بشكل سريع. شيخ بارك الله فيك.
نعم تفضل.
الأخت خديجة من المغرب تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله بجناته العليا. تقول: أولا، من الأمثلة للمواد التي يجوز فيها الاستجمار الحجارة وورق الشجر والخرق والطين الجامد وأن تكون خشنة، أما المواد التي لا يجوز فيها الاستجمار فمثل الزجاج والعظام والروث وألا تكون مائعة ولا محترمة. هذا الإجابة على السؤال الأول شيخ.
نعم.
بالنسبة للسؤال الثاني تقول: المواضع العامة كمواضع المساجد وغيرها والمختصة للوضوء فقط ولا يجوز أن تقضى الحاجة فيها من بول أو غيره.
نعم.
طبعا هذا تقول أنه من أداب الإسلام وأن الله حثنا على احترام أداب الإسلام.
نعم.
هذا جواب خديجة. في أيضا الأخ عبد الرحيم المغراوي من المغرب أيضا يقول: الجواب الأول مثل أن يكون يابسا خشنا كالحجارة والخشب، وأيضا مثل بالقطن والصوف والمناديل الورقية، وأيضا هذا بالنسبة للإجابة الأولى. أيضا الأخت راجية الفردوس من السعودية تقول: التي يجوز الاستجمار فيها هي الحجارة والورق والمناديل وقطع الخشب، أما التي لا يجوز الاستجمار فيها فمثل النقود، وأيضا قالت المحترم مثل الطعام، وأيضا مثلت بالزجاج وغيره من الأمثلة، وأيضا أجابت عن السؤال الثاني بقولها: لا يجوز قضاء الحاجة في المواضع العامة. فهل من تعليق شيخنا؟ طبعا الأجوبة كثيرة حقيقة يا شيخ، لو استعرضنا
طيب لعلك هنا الأجوبة متقاربة.
جميل.
أولا نشكر الإخوة والأخوات الذين يعني شاركوا وأجابوا.
نعم.
والإجابة لله الحمد كلها صحيحة وطيبة. طيب. فهذا يدل على الاستيعاب لما ذكر من الدرس، وهو أن الاستجمار يجوز بكل ما هو خشن وغير محترم ولا يكون أملس ولا يكون مائع ولا يكون روث ولا يكون طعام. فهذه مثل الأمثلة اللي مثلوا فيها الحجارة، ورق الشجر، الطين، المناديل الورقية ونحو ذلك. أما المواضع في اللي خصصت للمواضع فمن كمال الأدب ألا يقضى فيها الحاجة، لأن قضاء الحاجة يلوثها، والإسلام دين النظافة والكمال الطهارة، ولذلك خصصت هذه المواضع وخص قضاء الحاجة في أماكن خاصة. فلا ينبغي قضاء الحاجة في ما خصص المواضع كمواضع العامة المساجد والحدائق ونحوها. نعم
جميل. أيضا شيخ نشكر الأخت مها من السعودية وأيضا الأخت النوجية من السعودية أيضا والأخ عبد الرحيم من المغرب، كلهم أجابوا إجابات متشابهة من نعم. هذه بعضهم شيخ مثل بالأملس كالقصب، قال لا يجوز
كل ما هو أملس، إذا كان أملس لا يجوز لأنه لا ينقي، الأملس معناه لا ينقي المحل. جميل. فالمقصود بالأملس يعني أن مهما نحاول تنظيف لا ينظف، فهذا الذي العلة لسبب أو العلة لعدم الجواز. نعم
طيب طيب بارك الله فيكم شيخ، هذه هي الإجابات بشكل مختصر.
إذا نبدأ حديثنا
طيب.
هذا اليوم
نعم.
تفضلوا حديث أبي هريرة.
نعم شيخ، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم قال: أولاهن بالتراب.
أحسنت. ذكر المصنف هنا حديث أبي هريرة في ولوغ الكلب، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله كما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، وأخرجه غيرهم من أصحاب السنن والإمام أحمد وغيرهم. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. هذه إحدى روايات البخاري، في رواية لمسلم: أولاهن بالتراب. في رواية لمسلم أيضا من حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. وفي لفظ لمسلم: فليرقه. وفي رواية عند الترمذي رحمه الله: أخراهن أو أولاهن بالتراب. وهذه الروايات سيكون لها الأثر في بعض الأحكام كما سيأتي الآن. هذا الحديث في ما يتعلق بطهارة الكلب، والكلب الكلب المعروف، الكلب المعروف، والكلب الحيوان الذي لا يخفى في جميع الأقطار، ويستخدم أيضا في استخدامات متعددة كالصيد، ويستخدم أيضا للحراسة الماشية وحراسة الزرع وغيرها. هذا الكلب له أحكام تتعلق بنجاسته، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما تعلق في الطهارة من هذه النجاسة. في الرواية التي معنا: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، إذا شرب، روايات متعددة: إذا ولغ، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. والولوغ والشرب لا فرق بينهما، إلا أن بعضهم قال ولوغ الكلب يعني الشرب بطرف اللسان، الشرب بطرف اللسان، وبعضهم بعض أهل اللغة قال إذا أدخل لسانه في الإناء أو في الماء حينئذ هذا هو الذي يسمى ولوغ. إذن الولوغ هو الشرب، هو الشرب أو الشرب بطرف اللسان. ما الفرق بين الولوغ وبين اللحس وبين اللعق، بحيث يعم الحكم اللحس واللعق أو لا يعم؟ قالوا أنه أن الشرب إذا كان في الإناء مائع، يعني ماء أو غيره، إذا كان في الإناء شيء مائع، المائع مثل الماء، مثل العصير، مثل يعني أي لبن، أي شيء مائع، فإذا شرب منه هذا يطلق عليه ولوغ، يطلق عليه ولوغ. لكن إذا لم يكن مائع، كان جامد يعني كالأكل، هذا يسمى لعق، هذا يسمى لعق. أما إذا كان الإناء فارغ فيسمى لحس، فهذا يلحس الإناء لأنه فارغ. إذا كان في مائع يسمى ولوغ، وإذا كان فيه ليس فيه مائع وإنما فيه أكل جامد كأي أكل من الأكل، فهذا يسمى إذا أدخل لسانه لعق، إذا كان الإناء فارغ يسمى لحس. إذا كان الإناء فارغ يسمى لحس. هل الحكم هنا يعم كل هذه؟ يعني إذا ولغ وإذا لعق وإذا لحس؟ نعم هكذا قال أهل العلم، هكذا قال أهل العلم. فالحكم أو الأحكام الآتية تنطبق على الولوغ والشرب واللعق واللحس، تنطبق على الولوغ واللعق والشرب واللحس. هذه مسألة. المسألة الثانية في قوله قال عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب أو إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، في إناء أحدكم. طيب إناء الثاني والثالث يعم الحكم أو لا يعم؟
لا يعم. كيف
يعم؟ فقالوا هنا كما قال أهل اللغة الإضافة هنا ملغات، الإضافة هنا ملغات، لأن النجاسة لا تتوقف على إناء بعينه، في هذا الإناء، في ذاك الإناء، في الثالث، في الرابع، في إناء فلان أو علام، لا تتعلق بإناء بعينه، فالإضافة هنا ملغات. كذلك المخاطبة هنا فليغسله، المخاطب صاحب الإناء، صاحب الإناء. هل الحكم يعم لو غسله غيره؟ نعم، يعني غسله صاحب الإناء أو غسله شخص آخر أو أيا كان الغاسل فالحكم واحد. فإذا هنا المخاطبة لأجل تلك لأجل الإضافة هنا، فالإضافة هنا ملغات، فحكم الطهارة والنجاسة لا يتوقف على إناء بعينه وعلى ولا على شخص بعينه. قال في الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، في رواية فليرقه، فليرقه، وهذا تدل على ما سيأتي على نجاسة ما في هذا الإناء، وهذا حكم سيأتينا بعد قليل. هذا الحديث الذي أفاد بأنه إذا ولغ الكلب في الإناء فيغسل الإناء فيدل على ماذا؟ على نجاسة الكلب، على نجاسة الكلب. ولذلك جمهور أهل العلم أو عامة أهل العلم على نجاسة الكلب. والنجاسة هنا للفم ولا سائر الجسد؟ للفم. النجاسة هنا في هذا الحديث التي ظهرت وظهر النبي صلى الله عليه وسلم لفمه، لأنه قال إذا ولغ وهو يلغ من خلال فمه، وهو يلغ من خلال فمه. لذلك قال أهل العلم بالاتفاق أن النجاسة هنا للفم، لكن السؤال هذا لا إشكال فيه، السؤال هل تعم النجاسة سائر الجسد أو لا؟ هل تعم النجاسة سائر الجسد أو لا؟ نعم تعمه، لأن الفم جزء منه، لأن الفم جزء منه. والنجاسة هنا تعلقت باللعاب، تعلقت باللعاب، ولا فرق بين اللعاب والعرق، فالجسم كله يعرق، فالجسم كله يعرق، لذلك لا فرق بين الفم وبين سائر الجسد، فسائر الجسد يقاس على الفم لأنه كله يستخلص منه اللعاب بالنسبة للفم، ويستخلص من الجسد العرق، يستخلص من الجسد العرق. إذن عندنا نجاسة فم الكلب هذا لا إشكال فيها، نجاسة سائر بدن الكلب، وهذه النجاسة تقاس على الفم من باب أولى. ثم أيضا أن هذا الجسد يتحلل منه العرق، ولا فرق بين العرق واللعاب، لا فرق بين العرق واللعاب. طيب مسألة أخرى، قال إذا ولغ الكلب، جميع الكلاب ولا كلب معين؟
على الإطلاق،
على الإطلاق جميع الكلاب، إلا أن الإمام مالك رحمه الله استثنى من الكلاب ما كان الكلب مستخدما استخداما جائزا، مثل كلب الصيد، مثل كلب الحراسة، حراسة الماشية، حراسة الزرع، فهذا الكلب المأذون في اتخاذه قال لا يعمه الحكم، لا يعمه الحكم. ولكن جمهور أهل العلم على أنه يعمه الحكم سواء كان كلب حراسة أو كلب عادي يعني لا وظيفة له بحراسة أو غيرها، وهو الصحيح لأن المتحلل من هذا الكلب هو واحد، المتحلل من هذا الكلب هو واحد، وما رخص في استعماله ككلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع هذا رخص للحاجة، رخص للحاجة، فهذا الترخيص للحاجة لا يلغي النجاسة، لا يلغي النجاسة. بناء على ذلك تجعل الآنية الخاصة بهذا الكلب، وإذا اضطر الإنسان لاستعمال هذه الآنية يغسلها أو كما سيأتي أو يطهرها كما سيأتي في عملية التطهير. إذن الحكم هنا يعم جميع إيش؟
الكلاب.
يعم جميع الكلاب. أما ما رخص في استعماله فهذا رخص للحاجة وأذن فيه للحاجة، مثل كلب الصيد مأذون فيه، كلب حراسة الزرع مأذون فيه، كلب حراسة الماشية مأذون فيه، فهذا رخص فيه للحاجة، وحينئذ لا يعني هذا الترخيص أنه إيش يستثنى من التطهير، فالنجاسة واحدة، فالنجاسة واحدة. إذن عرفنا الآن نجاسة الكلب ابتداء بفمه ثم بعمومه، وعرفنا أن جميع الكلاب سواء كانت كلابا مأذونا فيها أو كلابا لم يؤذن فيها. ننتقل مسألة أخرى وهي الإناء الذي ولغ فيه الكلب، هل هو نجس أو طاهر؟
طبعا نجس.
نجس، ما الدليل؟
قد يكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله.
نعم، أولا الأمر بالغسل، ولا يغسل إلا من نجاسة، ولا يغسل إلا من نجاسة، هذا واحد. وجاءت رواية أخرى عند الإمام أحمد وعند مسلم، عفوا عند مسلم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، طهور إناء أحدكم، فيدل على أن الإناء تنجس بولوغ الكلب فيه، فالطهورية لا تكون إلا بعد نجاسة. إذن أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب فهو نجس، الإناء الذي ولغ فيه الكلب فهو نجس، وهذا الإناء ده بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، أمر بغسله كما في الحديث الذي معنا، وسأولاهن وأخراهن بالتراب، وصلوه سبعا وعفره الثامنة بالتراب. في رواية عند مسلم طهور إناء أحدكم، وهذه الطهورية لا تكون إلا من نجاسة، لا تكون إلا من نجاسة. إذن عرفنا نجاسة الكلب، عرفنا أن كل كلب، عرفنا نجاسة الإناء. طيب نأتي للتطهير، في الحديث فليغسله سبعا، في رواية أولاهن بالتراب، في رواية ثانية فاغسلوه وعفروه الثامنة بالتراب. إذن الغسل هنا مكون من إيش؟
من الماء.
التطهير هنا مكون من الماء
ومن التراب،
ومن التراب، الماء ومن التراب. عندنا مسائل هنا، أولا الغسل كم هو، مرة ولا سبع مرات؟
اليظهر سبع،
الجمهور على أنه سبع مرات، وهناك من أهل العلم من قال أنه يكفي غسلة واحدة كأي إناء يطهر من أي نجاسة، لكن الجمهور على أنه سبع غسلات، على أنه سبع غسلات، يغسل غسلة وينثر الماء، ويغسل الثانية وينثر الماء، وهكذا سبع غسلات. ما الدليل، ما الوجه الدلالة من الحديث؟ فليغسله سبعا، فليغسله سبعا، وخص السبع هنا للكلب، فدل على أن الواجب سبع مرات، سبع مرات. المرة ما هي؟ أن يغسل بالماء وينثر، أن يغسل بالماء ثم ينثر، هذه مرة، مرتين، وهكذا إلى سبع مرات. مسألة أخرى في الغسل أنه يغسل بالتراب، يغسل بالتراب. طيب الغسل بالتراب الأولى ولا السابعة ولا الثامنة ولا أي غسلة؟ هكذا وردت الروايات، وردت رواية أولاهن بالتراب، وردت رواية وعفروه الثامنة بالتراب، ووردت رواية إحداهن بالتراب، مما جعل أهل العلم يختلفون في ما هي غسلة التراب، الأولى أو الثامنة الأخيرة أو إحداها، إحدى هذه الغسلات. الذي ذهب إليه الجمهور أنه الغسلة الأولى، أنها الغسلة الأولى، أولا للصراحة هنا أولاهن بالتراب، وإن كان تخريج عفروه الثامنة وإحداهن، عفروه الثامنة بالتراب، قد تكون الثامنة هنا هي الأولى، فالمقصود سبع، الثامنة بالنسبة للسبع، بالنسبة للسبع
ليست على الترتيب،
ليست على الترتيب. ويمكن تخريج إحداهن بأنها الأولى، لأنها الأولى، ولذلك الجمهور هنا على أنها الغسلة الأولى، على أنها الغسلة الأولى. إذن التطهير يكون الأولى بالتراب، وباقي الغسلات السبع
بالماء،
بالماء يكون الغسلات السبع بالماء. طيب ما يتعلق بالغسل أيضا، هل الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفروا الثامنة بالتراب وقالوا لهن بالتراب، الآن ظهرت مواد وظهرت مطهرات وظهرت أنواع من الصابون وأنواع من المعقمات، طيب لازم تراب؟ لازم تراب يعني ما تكفي المنظفات؟ أنتم وين الناس يعني تطوروا؟
صحيح، هذه مشكلة.
أي نعم، فهل تكفي هذه المنظفات الجديدة التي ظهرت وفيها أشياء قديمة كانت موجودة، هل تغني عن التراب أو لا بد من التراب؟ من أهل العلم من قال تكفي، لأن المقصود التطهير، وهذه منظفات تعقم وتطهر الآن والحمد لله كثرت وتعددت، ولكن الصحيح أنها لا تكفي. فالنص هنا أولا على التراب دل على أنه مقصود لذاته. لماذا أو لماذا يعني نجعل هذا هو المقصود؟ لأنه يوجد منظفات أخرى كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان يكفي غيره عنه لقال النبي صلى الله عليه وسلم وعفروه الثامنة بالسدر مثلا، وكان منظفا من المنظفات، أو أي منظف آخر، أو بورق الشجر وكان موجود أيضا ينظف، ولم يكن مواد كيميائية وإنما كانت مواد طبيعية، يمكن التنظيف يكون فيها أشد، لكن قال عفروه الثامنة بالتراب أو قالوا لهن بالتراب. هذا من جهة النظر للنص. من جهة النظر للواقع أنه بعد وجود المختبرات والنظر في المواد التي يتحلل منها لعاب الكلب أو عرق الكلب، وجد مادة فيه يسمونها في القديم مادة في الكلب، يسمونها مادة في الكلب، هذه المادة لا يطهرها إلا التراب، كما عمل في بعض المختبرات، فلا يطهر هذه المادة إلا التراب، ولله الحكمة البالغة الذي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعلومة التي تقطع هذه المادة الجرثومية الشديدة التي إذا تسربت للإنسان أهلكته. ولذلك دائما من يتعامل مع الكلاب بدون التنظيف بالتراب والماء حينئذ يكونون هم أكثر الناس أمراضا، يكونون هم أكثر الناس أمراضا. وبناء على ذلك فالراجح أنه ينظف بالتراب ثم ينظف بالماء، وحينئذ إذا أراد أن يزداد تعقيما، أن يزده صاحبه تعقيما، فليختر من هذه المعقمات ما شاء لأجل أن يطمئن هو لهذا التنظيف. إذن صار عندنا الغسل أو بالماء والتراب أو بالتراب والماء، الغسل يكون سبع مرات بالماء والأولى بالتراب، هل يكفي عن التراب غيره؟ لا يكفي عنه غيره، لكن لا مانع من الزيادة، يعني مثلا عندي سأغسل سبع مرات هذه السبع مرات بالماء، الأولى بالتراب، إحدى هذه السبع تكون مع الماء مواد منظفة أخرى فلا مانع من ذلك، فلا مانع من ذلك. طيب
جميل جدا.
عندنا مسألة أخرى تينا من يعني التطهير، لكن جاء الكلب هذا بدل أن يشرب في الإناء أدخل يده أو رجله، فهل نفس القضية نفس المسألة نفس إذا أراد أن يطهر هذا الإناء؟ الجمهور أهل العلم على أنه نعم. لماذا؟ لأن اليد يتحلل منها العرق كما يتحلل من الفم اللعاب، وتحلل هو تحلل من الجسم، اللعاب يتحلل من الجسم، العرق يتحلل من الجسم، فإذا العلة موجودة، العلة هنا موجودة، وبناء عليه إذا أدخل يده أو أدخل رجله في الإناء وكان في هذا الإناء ماء فيغسل سبعا أولهن بالتراب على الطريقة التي سبقت. طيب مسألة أخرى، يقول قائل أنتم تسلطوا على الكلب لكن في حيوانات نجسة أخرى، نفس القضية مثل الخنزير، الخنزير نجاسته أشد ورائحته أكره وبغضه أشد، فهل يعمه الحكم أو لا يعمه؟ جمهور أهل العلم على أن لله الحكمة البالغة أنه لا يعمه الحكم، لأن هذه المادة التي من أجلها شرع الغسل سبع مرات والأولى بالتراب لا توجد في الخنزير ولا في غيره، فالخنزير يغسل كسائر النجاسات إذا ولغ في الإناء، فالصحيح أنه لا يقاس على الكلب غيره، أنه لا يقاس على الكلب غيره، سواء كان خنزير أو غير خنزير. المسألة الأخيرة معنا هنا أنه ينبغي لمن يستخدم الكلاب سواء في حراسة أو في غيرها أن يتنبه إلى أنه لا يجوز استخدام الكلاب مطلقا، يعني لغير سبب، لا يجوز استخدام الكلاب لغير سبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من استخدم كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط، أن من استخدم كلب في غير لغير سبب، أن من استخدم كلب لغير سبب نقص من أجره كل يوم قيراط، والقيراط كما يستخدم في الأجر، لأن من صلى على جنازة فله قيراط، قال النبي صلى الله عليه وسلم والقيراط هنا مثل جبل أحد، فيستخدم في نقص الأجر، في نقص الأجر، لكن هل الذي ينقص هنا كجبل أحد أو غيره؟ الله أعلم، الله أعلم، لا ندري، لم يحدد كما حدد في الأجر، لكن ينقص من أجره قيراط، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينقص من أجره قيراط يدل على أنه نقصان كبير. هذا أمر مهم، وهو عدم جواز تربية الكلاب، عدم جواز جعل الكلاب في البيوت لغير سبب، عدم جواز استخدام الكلاب، ولا يجوز استخدام الكلاب إلا لسبب شرعي، وهو إما حراسة الماشية، إما حراسة الزرع، إما كلب الصيد، إما كلب الصيد، فهذه يجوز استخدام الكلب من أجلها، فالشارع الحكيم رخص في استخدام الكلب لهذه الأغراض، لهذه الأغراض، لذلك ينبغي التنبه لهذه المسألة، ولا يجوز استخدام الكلاب والتساهل فيها. ومما ورد أيضا أن البيت الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة، والبيت الذي لا تدخله الملائكة يكون مرتعا للشياطين، يكون مرتع للشياطين، والدليل على هذا أن جبريل مرة من المرات أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف في الباب ولم يدخل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب عدم دخوله، فأخبر أن في بيته جرو، والجرو هو الكلب الصغير، فكان تحت السرير ولم يعلم عنه عليه الصلاة والسلام، فأخرجه وحينئذ دخل جبريل. فالكلب فالبيت الذي فيه كلب أو صورة لا تدخله الملائكة، لا تدخله الملائكة. لذلك ينبغي لأرباب البيوت أن يتنبهوا لهذا، والأمر خطير. ومن المعلوم أنه في الأزمنة المتأخرة كثرت الأمراض النفسية، القلق، الاكتئاب، الضيق، الاضطراب، الشكوك، الوساوس، الأوهام، الخيالات، النوم المزعج، الأرق، المدري إيش. لماذا؟ من أهم الأسباب، ليست كل الأسباب، من أهم الأسباب إيجاد الصور المجسمة في البيوت ودخول الكلاب في البيوت، فخرجت الملائكة من البيوت فدخلت الشياطين فعزت أهل البيت عزاء. فحينئذ ينبغي بل يجب على أرباب البيوت أن يطهروا بيوتهم، وما الداعي؟ ثم ما الحاجة إلى أن نضع صورة مجسمة، صورة كلب ولا صورة أسد ولا صورة إنسان ولا تمثال ولا صورة مرسومة باليد، كل هذه الصور، أو يوجد كلاب داخل البيوت، ما الداعي لهذا؟ لا داعي لذلك مطلقا. وكل ما في الأمر أنه تطرد الملائكة وتدخل الشياطين والعياذ بالله فتعز أهل البيت. فليرحم الأرباب البيوت أنفسهم وليرحموا صغارهم، فإذا كانوا يعطفون على صغارهم ويحبون صغارهم ويحبون أسرهم ويحبون أن يناموا مطمئنين ويرتاحوا مطمئنين ويقوموا مطمئنين ويأكلوا مطمئنين ويشربوا ويسلموا من الأمراض ويتربوا على الحق والهدى والهدوء والطمأنينة، فليخرج الصور المجسمة والكلاب من البيوت حتى لا يقعوا في هذه المشكلة ولا يقعوا في الإثم، ينقص من أجلهم كل يوم قيراط. فلذلك يتنبه إلى هذا الأمر. وبهذا نكون انتهينا من هذا الحديث.
طيب الشيخ بارك الله فيكم، عندنا أسئلة عديدة لهذا الحديث.
نعم نسمعها.
طيب شيخ، آخر مسألة ذكرتوها، بعض الناس يدخل مثل الحيوانات الأليفة، القطط والكلاب الصغيرة أيضا، هل يقاس عليها؟ ما
لا، القطط لا تقاس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فالقطط مأذون فيها، ليس مأذون لتربيتها، وإنما هي تطوف في البيوت، يعني تدور وتخرج وتدخل، فلا أثر لنجاستها مثل الكلب. أما الكلاب لو صغيرة أو كبيرة أو كلها واحدة.
قصدي انشغال الناس مثلا بالاهتمام بها وتربيتها وقد يخسر عليها أموال طائلة، مثل
هذا من الخسران المبين والعياذ بالله. هنا
بارك الله فيكم شيخ. طيب شيخنا، أخونا ريان من إيطاليا يقول، فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول بعض الممرات أو عفوا بعض المرات نكون في المطارات أو في محطات القطار فتمس الكلاب ثيابنا، هل تجوز بها الصلاة وهي أصبحت نجسة؟
لا، مس الثياب إذا كان مستها بألسنتها فهذه نعم تكون نجسة، لأنه تحلل منها لعاب. أما إذا مست خارج جسمها، جسمها الخارجي، فهي ناشفة بجسمها الخارجي، إلا إذا كانت رطبة بماء أو بعرق واضح، فإذا مست الثياب لا تنجس، لأن الناشف على الناشف طاهر، الناشف على الناشف طاهر بلا خلاف. لكن إذا كان الكلب بعد ماء، وبعضهم يعني في بعض المجتمعات يغسل الكلب ويبقى رطب فيمس ثوب أو بدن، فهذا نعم ما دام رطبا، كسائر النجاسات إذا كانت رطبة تؤثر. أما إذا كان ناشف ومس الثوب أو البدن وهو ناشف فهذا لا يؤثر إن شاء الله.
طيب شيخ، أحد الأخوة يسأل، ذكرتم أن الكلب يعني نجاسة الكلب جميع أنواع الكلاب
إيه؟
إلا مستثني وقلتم كلب الصيد
إيه،
معلوم أن كلب الصيد شيخ يصطاد صيده بفمه مثلا وقد إيه؟ يصل من لعابه شيء إلى
هذا أولا في هو مرخص فيه. فذكر بعض أهل العلم هنا، وهذا تنبيه عليه، طيب، أنه يؤخذ ما مس هذه ما مسه الكلب، ما مسه الكلب يقطع. نعم.
جميل.
فإذا كان الصيد يعني حيا فالأمر سهل، لكن إذا كان الصيد قد مات فيذكى هذا الصيد ويؤخذ ما، وغالبا ما يصيد الكلب مع
العنق،
مع العنق أو الرقبة أو المكان القاتل هنا.
جميل.
نعم.
طيب شيخنا، هذا أخونا نبيل يقول من سوريا يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هل نقيس تطهير نجاسة الكلب على تطهير نجاسة الخنزير وجزاكم الله خيرا؟
هذا تحدثنا عنه.
نعم.
يعني لا الخنزير ولا غيره. الخنزير نعم نجس ومكروه ورائحة كريهة، لكن ينظف حتى ينظف، حتى يعتقد يعني الغاسل له المنظف له أنه نظف، لكن ليس كالكلب أن يغسل سبع مرات والثامنة بالتراب. نعم.
طيب شيخنا، الأخت سمية من السعودية تقول، تسأل سؤال في الحديث السابق يا شيخ إذا أذنتم لنا.
لا مانع إذا كان ما في أسئلة لهذا الحديث.
طيب تقول، هل إذا قام الإنسان في الليل وغسل يديه وتوضأ وقام يصلي القيام ثم نام بعد ذلك وأكمل نومه، هل تلزمه عند استيقاظه مرة أخرى غسل اليد قبل إدخالها في الإناء؟
قال أهل العلم هنا إذا كان النوم طويلا، أما إذا كان قصير فلا يلزم. نعم.
طيب أيضا تقول، هل إذا وضع الطفل الصغير يده في الطعام قبل أن يغسلها من النوم أيضا هل يقاس كما يقاس على البالغ؟
لا، هو المقصود التطهير، المقصود التطهير، التطهير لأجل الصلاة، فالصغير ليس مكلفا.
جميل جميل. نعم. بارك الله فيكم شيخنا، هذه هي الأسئلة التي وردت على هذا الحديث، ونردتم نبتدئ في الحديث الآخر.
نعم، نبدأ بالحديث الآخر. وهو حديث مهم، حديث حمران مولى عثمان. نعم.
طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
أحسنت. هذا الحديث الذي سمعناه في صفة الوضوء وحديث مهم جدا في الوضوء، ولذلك سنفصل فيه بعض التفصيل، وقد نحتاج إلى البيان العملي معك شيخ عبد الرحمن في بعض بيان يعني البدايات والنهايات ونحو ذلك.
طيب،
فمن فضل الله سبحانه وتعالى أن هيأ للأمة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بأن لم يترك في شريعته شيئا يحتاج إلى بيان إلا بينه، وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن حكمة الله أن شرع الوضوء المسلم لكي يؤدي أهم العبادات وهي الصلاة، فلا بد من الطهارة، فلا بد من الطهارة. فلذلك نقل الصحابة رضوان الله عليهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بروايات متعددة كلها متقاربة ليس فيها خلاف والحمد لله. فالعبادات الأساسية لا تجد فيها الخلاف واضحا أو قويا، وإنما واضحة تمام الوضوء، ومن ذلك الوضوء. نأخذ هذا الحديث شيئا فشيئا الذي فيه بيان صفة الوضوء. قال عن حمران مولى عثمان، حمران هذا مولى عثمان ابن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه، زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم. قال حمران أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء. الوضوء بفتح الواو هذا هو الماء الذي يتوضأ به، دعا بوضوء يعني دعا بماء لكي يتوضأ رضي الله عنه. أما الوضوء بضم الواو فماذا يكون؟ هو فعل الوضوء، وفعل الوضوء. إذن الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بضم الواو هو فعل الوضوء. والوضوء أصله من الوضاء، أصله من الوضاء، والوضاء هي النور،
نور الوجه
هي النور. ولذلك كان الوضوء بفضل الله سبحانه وتعالى سببا لنور وجوه أمة محمد يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. فالوضوء سبب للنور، ولذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن أمة يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار
الوضوء.
ولذلك الإنسان لا يمل من الوضوء حتى ولو كان على طهارة ودخل وقت الصلاة فليتوضأ، لأنه زيادة وضاءة ونور لوجهه وبدنه يوم القيامة. فالوضوء من الوضاءة وهي الحسن والنظرة والنور في وجه الإنسان. قال دعا بوضوء فأفرغ على يديه. في رواية ثانية أن في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بتور من ماء، والتور هو الإناء، التور هو الإناء. قال فغسل فأفرغ على يديه من إنائه، يديه المقصود كفين، المقصود الكفين، يعني أفرغ من الإناء على اليد وغسل كفيه. كم يفرغ من مرة؟ ثلاث مرات. إذن أول أعمال الوضوء غسل الكفين، والكفان إلى
المفصل،
المفصل الكف إلى المفصل. فأول ما يغسل من الوضوء الكفين والغسل إذا كان بإناء ثلاث مرات. إذا كان في صنبور يصب يغسل مرة، المرة الثانية، المرة الثالثة، يعم جميع الكفين. هذا الغسل الذي هو أول أعمال الوضوء كم مرة السنة؟
ثلاث مرات،
ثلاث مرات يغسلها ثلاث مرات. طيب هذا الغسل ما حكمه؟
من واجبات الوضوء.
هذا الغسل غسل الكفين ما حكمه؟ سنة.
سنة.
ما حكمه؟ سنة. لماذا سنة ما قلنا واجب؟ لأمرين. الأمر الأول أنه لم يذكر في آية الوضوء، إنما ابتدأ الله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم، لم يذكر الكفين. الأمر الثاني مر معنا في الأسبوع الماضي أنه إذا استيقظ أحدكم من نومه
فليغسل
يديه فلا يدري أين، في الحديث الآخر فيدري أين باتت يده. فقال أهل العلم إن الغسل واجب بعد الاستيقاظ من نوم الليل كما سبق معنا، دل على أن غيره
غير واجب،
غير واجب، على أنه سنة. فغسل الكفين سنة من سنن الوضوء وليست واجبة، ولا يكون غسل الكفين واجبا إلا للمستيقظ من نوم الليل، أو بعض أهل العلم يجعله من نوم، من النوم الطويل، سواء كان نوم الليل أو في النهار.
هذه مسألة مهمة يا شيخ، كثير من الناس يظن أنه
يظن أنه واجب. الواجب سيأتي أيضا للخطأ في غسل اليدين بعد بعد غسل الوجه، ونفصل فيه في موضوع.
طيب.
قال إذن عرفنا هنا غسل، أن أول أعمال الوضوء غسل
اليدين
أو غسل الكفين، والكف إلى المفصل الرسغ والكوع، ويغسلها ثلاث مرات.
جميل.
وهذا الغسل سنة. قال فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء يعني في الإناء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر. سبق معنا حكم المضمضة والاستنشاق، وعرفنا أن حكم المضمضة والاستنشاق
الوجوب
للأحاديث السابقة، ولا نردها هنا لأن يأخذ علينا وقت. فالخلاصة إذن أن المضمضة والاستنشاق اختلف فيهم أهل العلم، هل الغسل واجب، هل المضمضة والاستنشاق واجب في الغسل والوضوء، أو واجب، أو هو مستحب في الغسل والوضوء، أو هو مستحب في أحدهما دون الآخر. الذي الصواب والله أعلم أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل ولعدة أدلة، منها أن المضمضة والاستنشاق من الوجه، استنشاق في الأنف والمضمضة في الفم، فهي من الوجه وغسل الوجه لا خلاف بأنه واجب. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من نقل وضوءه عليه الصلاة والسلام نقل أنه تمضمض واستنشق ولم يخلف أحد أو يذكر أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ لم يتمضمض ولم يستنشق. كذلك ورد حديث إذا توضأت فمضمض، ورد حديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. كل هذا يدل على أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل، واجبان في الوضوء والغسل. طيب المضمضة ما هي؟
المضمضة إدخال الماء في الفم.
إدخال الماء
في الفم.
في الفم. هل يلزم أن يدير الماء؟ هل يلزم يعمل غرارة كذا؟
لا لا يلزم.
لا يلزم. إدارة الماء هذه من كمال المضمضة. فيدخل الماء في الفم ويديره وهو ماسك فمه.
مغلق
فمه. ثم يمج هذا الماء، يمج هذا الماء، هذا كمال المضمضة
وهو الوارد على
هذا كمال المضمضة. لكن المجزئ في المضمضة أن يدخل الماء في فمه ثم يمجه ولا يلزم أن يديره. وبعض الناس يدخل إصبعه في هذا مبالغة، هذا مبالغة
لا أصل لها يعني.
نعم. فلذلك فالمضمضة إدخال الماء في الفم وإدارة الماء في الفم ومج الماء، فهذه المضمضة هذا كمال المضمضة. المجزئ من المضمضة مجرد إدخال الماء في الفم ثم مجه. إدخال الإصبع أو غير الإصبع في الماء اللي يجري عملية تنظيف مثلا أو غيره أنا لم يرد فيما أعلم، والله أعلم. ما ذكره أهل العلم هو هذا. طيب الاستنشاق سبق معنى الاستنشاق أنه إدخال الماء
في الأنف،
في الأنف، والمبالغة تكون بجذب إيش
الماء،
الماء بالنفس.
نعم.
لأنه يجذب الماء بنفسه إلى أعلى الفم، ثم بعد أن يجذبه إلى باطن الأنف حتى يصل إلى الخياشيم، والخياشيم أعلى الأنف. هذا كمال الاستنشاق وهو المسمى بالمبالغة التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. وأقل الاستنشاق أو المجزئ من الاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف دون الوصول إلى الخياشيم، دون الوصول إلى أعلى، إنما مجرد أن يدخل الماء في الأنف فحينئذ هذه هي أو هذا هو الاستنشاق. ووصوله إلى الخياشيم هذا هو
الكمال
أو المبالغة. والاستنثار أن يخرج الماء بنفسه من أنفه، فإذا أدخله وجذبه بنفسه حينئذ أخرجه بنفسه وأخرج الماء، فإخراجه هنا هو الاستنثار، هو الاستنثار.
نعم شيخ تأذن لنا بارك الله فيك.
نكمل المضمضة والاستنشاق ونقف على الباقي.
بارك الله فيك.
هذه المضمضة والاستنشاق عرفنا حكمها وانتهينا منها. الصفة، الصفة الواردة، الصفة الواردة ورد في رواية أنه أدخل يده في التور فمضمض واستنشق ثلاثا، وفي رواية ثانية هل فتمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا. يعني من الصفات التي وردت وهي الصفة هذه أن يأخذ الماء في يده ويأخذ بعض الماء في فمه والبعض الآخر في يستنشقه في غرفة واحدة، هذه تعتبر مرة واحدة، فيفعل هذه المرة الأولى ثم المرة الثانية ثم المرة الثالثة. يعني الماء في اليد هنا الآن فبعضه لمضمضته وبعضه الاستنشاق، هذه الصفة التي قال عنها هنا في الرواية فتمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاث مرات. لكن إذا فعل غيرها فهو مجزئ، مثلا بأن يتمضمض من كف واحدة مرة ومرتين وثلاث، يبقى مثلا يتمضمض واحدة ويأخذ ماء ويتمضمض، ويأخذ ماء ثالث ويتمضمض، ثم إذا انتهى من المضمضة فعل في الاستنشاق، تمضمض واستنثر باليسرى، تمضمض باليمنى واستنثر، أو تستنشق باليمنى واستنثر باليسرى.
طيب.
فهذا صفة أخرى. أي صفة المهم يصل الماء إلى الفم ويصل الماء إلى الأنف، فهذا المضمضة وهذا الاستنشاق، كما سبق في غسل اليدين أيضا يصلهما ثلاث مرات. نعم.
طيب شيخ، الحقيقة معنا اتصال أحد الأخوة من الجزائر.
نعم.
لا نريد أن نبقي على الخط طويلا، نأخذ سؤاله ثم نكمل. نعم تفضل أخي الكريم. الأخ أنور من الجزائر، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك،
حياك الله وبياك.
طيب.
تفضل بارك الله فيك. نعم
شيخ، يعني بحكم الإنسان يتوضع يغسل مرة واحدة يعني الفم واليدين كل يوم، يعني
يغسل إيش؟
يعني في الوضوء يعني يتوضع مرة واحدة، يعني
مرة واحدة يعني
لا يسني ولا يثلث،
يعني ما يغسل ثلاث مرات.
نعم.
نجيب عليها إن شاء الله. نعم.
طيب هل نسأل آخر خنور؟
بارك الله،
شكرا الله لك،
بارك الله فيك،
حياك الله،
شكرا لك خنور، بارك الله فيك، نسأل الله أن يجزيك عنا خير الجزاء. طيب شيخنا،
هذه سيأتينا إن شاء الله نجيب الآن، نحن أجبنا قبل قليل بأن الثلاث كمال.
نعم.
والمجزئ مرة واحدة.
طيب.
وهذه سيأتينا التفصيل في جميع الأعضاء في نهاية الحديث، أن غسل اليدين وغسل الوجه وغسل المضمضة والمضمضة والاستنشاق وغسل اليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين، هذه الكمال فيها ثلاث مرات، والمجزئ مرة واحدة إلا مسح الرأس، فهو مرة واحدة ولا يكرر.
طيب شيخنا،
طيب
بارك الله فيكم شيخنا، الحقيقة نتوقف مع فاصل بعد إذنكم ثم نعاود بعده.
نعم.
أحبتنا المشاهدين، نتوقف مع فاصل قصير ثم نعاود بعده بإذن الله تعالى شرح صفات الوضوء، ونرحب أيضا باتصالاتكم وأسئلتكم بعد الفاصل على هواتف البرنامج، فابقوا معنا.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون مرة أخرى في درس عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى، نواصل معكم بإذن الله تعالى مع شيخنا فارح الصغير حفظه الله تعالى. حياكم الله شيخ فارح.
حياكم الله والإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
شيخ الكريم، بعد أنكم نستعرض بعض الأسئلة.
نعم.
شيخ، أحد الإخوة يقول: ذكرتم أن الكمال هو غسلها ثلاث مرات، غسل الأعضاء.
نعم.
أو اليدين، ولكن يعني كيف الجمع بين الاقتصاد في الوضوء، حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاقتصاد في الوضوء بعدم الإسراف، وأيضا بين غسلها ثلاثا؟
أولا لا تعارض بينهما، فالذي أمر بثلاث مرات هو الذي أمر بالاقتصاد في الوضوء، والإسراف هو الزيادة عن الحد، الإسراف أي إسراف هو الزيادة عن الحد، فالزيادة عن الثلاث مرات إسراف، الزيادة في صب الماء إسراف. فلو قلنا أن هذا الكوب يكفي للوضوء وثلاث مرات لكفى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمد، ووضوءه وضوء كامل عليه الصلاة والسلام. الإسراف أن تزيد عن هذه الكمية، لا أن تعدد الغسلات إلى ثلاث.
نعم. جميل جدا. طيب شيخنا، أيضا الأخ مراد من اليمن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خير الجزاء. يقول: هل الواجب عندما نأكل نتمضمض عند دخولنا إلى الصلاة؟
كيف عندما نأكل يعني عند دخولنا إلى الصلاة؟
قصده مثلا إذا بقي شيء من الأكل في فمه مثلا،
هذه أدب من الآداب.
إذا أكل، نعم،
بعد الأكل أن يغسل فمه، هذا أدب من الآداب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فكان يغسل فمه عليه الصلاة والسلام بعد الأكل. أما في الوضوء فسواء أكل أو لم يأكل فعليه أن يتمضمض.
طيب.
نعم.
بارك الله فيك. أيضا أخونا عائض من السعودية يقول: نوم الليل أليس من شروط غسل اليد قبل الوضوء؟
بعد نوم الليل.
نعم.
عليه أن يغسل يديه، ولا علاقة لهذا الغسل بالوضوء، بغسل النوم بعد النوم لا علاقة له بالوضوء، لكن كل من قام من نوم الليل يغسل فلا يغمس يده في الإناء حتى يصلها ثلاثا.
نعم. يعني وجوب غسلها خاص بنومه،
خاص بعد نومه، ما لا علاقة له بالوضوء، يعني ما دام نام يغسل يديه بعد النوم ثلاث مرات.
جميل. نعم. طيب شيخنا الحقيقة في أسئلة عن الحديث الأول فلعلنا نستعرضها بشكل سريع.
نعم.
يقول الأخ أحمد من مصر، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعض المسلمين يقومون بتربية الكلاب في منازلهم بحجة أنها للحراسة، فماذا نقول لهؤلاء؟ جزاكم الله خيرا.
استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، إذا كان صادق أنها للحراسة فتكن في اللي يسمى مقدمة البيت أو الفناء أو أي شيء، المهم لا يدخل الكلب داخل البيت. فإذا كان فعلا للحراسة والبيت يحتاج إلى حراسة، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم كما رخص للزرع وللماشية، فالبيت ذكره بعض أهل العلم أنه يدخل في هذا. لكن إذا كان فعلا القصد الحراسة، لكن إذا كان القصد تقليد لآخرين ونحو ذلك فهذا هو المحظور. نعم.
جميل، بارك الله فيكم شيخ. أيضا يقول الأخ ياسر من مصر، السلام عليكم، كيف نطهر نجاسة الكلب إذا وقعت على الثياب؟ هل لها نفس حكم الإناء؟
نفس الحكم، نفس الحكم. نعم. ذكر العلم أنه نفس الحكم، تغسل سبع مرات ما دام لابس اللعاب أو العرق. نعم.
طيب شيخنا، أيضا شيخنا الأخ كريم من فرنسا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا أحسن الله إليكم، كما تعلمون هنا في أوروبا الكلب عند سيده كالولد عند أبيه، وقد نستدعى في بعض الأحيان إلى مائدة هؤلاء القوم، فهل نأكل معهم ولا نبالي في أي صحن وضع لنا الطعام أم نحترز من ذلك؟
لا، والأصل أن تتعامل في الظاهر، الأصل التعامل في الظاهر، والشك هذا مشكلة، أن تشك في كل إناء يقدم لك بحجة العموم أنهم يستخدمون الكلاب هذا في حرج وصعوبة. ولكن ما دام الإناء أمامك نظيفا والأصل في هذا الإناء أن لا يدخل إليه الكلب، فالأصل أن تأكل، والله سبحانه وتعالى يتولى الإنسان ما دام الأمر تعامل فيه في الظاهر. لأن المشكلة الأخرى بأنك إذا يعني شككت لن تأكل من في أي طعام، لن تأكل من أي طعام في أي مكان في هذه الأمكنة، وهذا طبعا في حرج، والدين رفع الحرج على الأمة،
يعني يبني على الحل أو
على الأصل، يبني على الأصل أنه ليس كل إناء أكل فيه كلب أو ولغ فيه كلب.
طيب شيخ، أيضا شيخنا الأخ حمد من السعودية يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
سؤالي يتعلق بالصور يا شيخ، الآن يعرض في التلفاز برامج الأطفال تحتوي على صور مجسمة، وأيضا يوجد في البيوت صور في الأوراق والكتب، فما حكم ذلك؟
الصور أنواع، ما كان مجسما على شكل حيوان ذا روح أو على شكل آدمي هذا لا خلاف بين أهل العلم في تحريمه، الصورة إذا كانت بالرسم برسم اليد فهذا لا خلاف بين أهل العلم في تحريمه، أما إذا كانت بالفيديو مثلا أو بالتلفزيون أو فهذه يعني على الأرجح أنها لا تعتبر صورة من الصور صور التحريم، يعني كما قال أصحاب هذا القول بأنها ليست صورة وإنما هي الأصل، وإنما هي الأصل، يقيسون ذلك على المرآة. أما الصورة الفوتوغرافية هي صورة نفس صورة التلفزيون أو صورة الفيديو أو نحو ذلك لكنها ثابتة، فهذه من أهل العلم من قاسها على التلفزيون والمتحرك هذا فلم يجعلها صورة، الصورة المحظورة، ومنهم من أخذ المسمى العام وجعلها صورة. المهم في البيوت حتى لو أخذنا الصورة الفوتوغرافية لا نجعلها صورة معظمة، يعني يدخل فيها تعظيم القلب، لأن هنا دخل عنصر آخر غير الصورة، فالمجسمة قلنا لا خلاف، والصورة المرسومة باليد لا خلاف، فينتبه إلى هذا، أما ما في خلاف فهو أخف.
طيب الرسوم متحركة يا شيخ، الرسوم متحركة، الأفلام أفلام الكرتون تسمى بأفلام الكرتون،
إذا كانت صورة حيوان نفسه، وإن كانت هذه تحتاج إلى مزيد من البحث، أنا ما عندي الآن يعني قطع فيها فتحتاج إلى مزيد من البحث، لكن متى تكون إذا صارت منطبقة على صورة إنسان أو حيوان، هي تحتاج، أنا ما عندي الآن يعني بت فيها، فتحتاج إلى مزيد من التأمل والبحث والنظر.
طيب شكرا بارك الله فيكم. أيضا شيخنا الأخت أم البراء من الإمارات تقول السلام عليكم، ما حكم اقتناء الألعاب التي على شكل كلاب للأطفال؟
من المعلوم أن الصور الممتهنة فهذه لا خلاف فيها لأنها ممتهنة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى وسادة فيها تصاوير فقطعها كما في حديث عائشة رضي الله عنها، لكن إذا كانت ممتهنة فهي أخف من غيرها. إذا كانت على شكل لعب الأطفال المعتادة فهي أخف، لكن المشكلة الآن في قضايا لعب الأطفال أنها خرجت عن هذا الإطار إلى إطار التكريم، فإطار التكريم هذا هو محل المشكلة، هو محل المشكلة. تجد الطفل وضعها على طاولة أو وضعها على عند السرير ولا يرضى أن تمس هذه الصورة ولا فدخلها نوع من تعظيم النفس ومن احترام هذه الصورة، فإذا وصلت إلى هذا المستوى لا خلاف في تحريمها. نعم. أما إذا ممتهنة والأولى البعد عن ذلك، لأن تفننت المصانع بهذا الأمر، فيوجد ولله الحمد ما يغني عن هذه الأشياء كلها. نعم.
طيب الشيخ يقول أحد الأخوة بالنسبة للطعام إذا ولغ فيه الكلب هل تبقى له حرمته يعني الطعام، أم ماذا نفعل به يعني؟
لا، يرمى في مكان طاهر، يرمى لا يرمى في دورة المياه ونحوها. طيب. وإنما يعني يبقى نجسا
ويترك البهائم مثلا أو شيء؟
لا، رميه أولى. طيب. تطهره الشمس أو في أماكن محترمة يعني.
طيب شيخنا،
إنما الإنسان لا يأكل منه.
طيب بارك الله فيك الشيخ. أيضا معنا اتصال،
هذا إذا كان مائعا، أما إذا كان جامدا لا ينتقل فيؤخذ الجامد يعني ما ولغ فيه إذا تأكد منه، فالجامد لأنه لا يسري مثل المائع، المائع كالماء واللبن والعصير ونحو ذا والدهن والزيوت، هذه مائعة يسري فيها ما ولغ فيه، أما إذا كان جامدا فيؤخذ الجامد ويترك الباقي يؤكل والحمد لله.
طيب شيخ، يعني ذكرتم في شرحكم أيضا أن الحكم ليس خاصا باللعق أو بالفم وإنما بكل أجزاء الكلب،
لو
وقعت رجله في الإناء
نفس الشيء
كله تحت
نفس الحكم.
طيب.
إذا وقعت اليد أو الرجل على مائع نفس الشيء كما لو ولغ أو شرب.
طيب.
نعم.
شيخنا أيضا الأخت زائرة من السعودية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
سلام.
هل الاحتفاظ بالصور مع عدم تعليقها يؤذي الملائكة؟
حسب المقصود بهذه الصور، إذا كانت صور للحاجة واحتفظ فيها للحاجة فأرجو أن لا تكون، لأن الحاجة قائمة كصور البطاقات ونحوها أو الشهادات أو الـ يعني ما يحتاج إليه من الوثائق، فهذه أبيحت للحاجة، أما إذا كان كما يقال للذكرى فهذا هو المحذور. نعم.
جميل. طيب بارك الله فيكم شيخنا، استعرضنا بعض الأسئلة ولعلنا يعني قد أدركنا الوقت، وإذا شيخ طرحتم بعض الأسئلة خاصة بهذا الحلقة نجيب عنها في الحلقة القادمة إن رأيتم ذلك.
نعم، ممكن يعني نطرح سؤال أو سؤالين. طيب. في حديث الكلب سؤال، وفي حديث الوضوء يعني نطرح سؤال.
طيب.
السؤال في حديث الكلب، ورد معنا أن الكلب يحضر لا يجوز اقتناؤه ولا يجوز إدخاله في البيوت، ومن ذلك محظورات يترتب على إدخاله محظورات. ما هي هذه المحظورات؟ ما هي هذه المحظورات؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني في الوضوء، السؤال الثاني في الوضوء، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال هنا في أول الحديث أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه. طيب لو أفرغ عليه غيره هل نفس الحكم أو لا؟ لو أفرغ عليه غيره نفس الحكم أو لا؟
جميل.
وهنا نقف، نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على البشير النذير. بارك الله فيكم شيخ فالح في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هكذا أيها الأحبة المشاهدون تابعتم معنا شرح عمدة الأحكام للحافظ المقدسي في الدرس الخامس بحمد الله تعالى. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في يوم الثلاثاء القادم في مثل هذا الوقت، ونشكر جميع الإخوة الذين تفاعلوا معنا من خلال الموقع الإلكتروني أو خلال المشاركة. نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء، ونلتقي بكم بإذن الله تعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم.